بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات في بيان الأبواب المتعلقة بالسحر وأحكامه وصوره وبيان شيء من أنواعه. قد تقدم معنا كما تذكرون إن شاء الله باب ما جاء في السحر، وباب بيان شيء من أنواع السحر، وباب ما جاء في الكهان ونحوهم، وباب ما جاء في النشرة من حيث معناها وأنواعها وضابط كل نوع والفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه من أنواع النشرة. كل هذا تقدم، ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب ما جاء في التطير، وذلك لتعلقه بالسحر، وهذه هي مناسبة الباب لما قبله من الأبواب السابقة، فإن الطيرة من السحر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا تقدم، من الجبت يعني من السحر. وسبق أن العيافة هي ماذا؟ هي زجر الطير وإثارته للتفاؤل أو التشاؤم، إما بأصواتها وإما باتجاهاتها ونحو ذلك، الاستدلال بهذه الأمور على المغيبات ونحوه. وذكرت هناك أيها الإخوة كيف كانت العيافة وكيف كانت الطيرة من السحر، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه المسألة. إذن هذه هي مناسبة الباب لما قبله من الأبواب السابقة. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فقد قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها يعني من الطيرة، وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله تعالى. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. ما الذي جاء في التطير أيها الإخوة؟ الذي جاء في التطير أو مراد المؤلف رحمه الله بالترجمة باب ما جاء في التطير، أي من النصوص المبينة لحكم التطير ولحقيقة التطير والمشتملة عن النصوص على النهي عن الطيرة والوعيد على من تطير. هذا هو معنى قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وهذا الباب أخواني وأخواتي من الأبواب المهمة التي يجب على كل مسلم أن يدرك أحكامه وأن يفقه مسائله. لماذا؟ لشيوع وانتشار هذه الخصلة الجاهلية في أوساط الناس، وانتشارها عن الطيرة فيهم بأشكال متنوعة وبصور مختلفة ومتعددة، فقد توسع الناس في التطير بأشياء كثيرة جدا، توسعوا في ذلك توسعا عظيما كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حينه. لذا من المهم أيها الإخوة أن نفهم هذا الباب وأن نفقه مسائله حتى نحذر من الوقوع في هذه الخصلة الجاهلية، وأيضا نحذر غيرنا منها. في هذا الباب الذي عقده المؤلف ومن خلال الشرح سندرس إن شاء الله مسائل عديدة، وسنقف إن شاء الله على تعريف التطير أو ضابط الطيرة، وعلى حكم التطير، وهل هو شرك أكبر أم شرك أصغر، وما هي الأدلة على ذلك، وما هي كفارة الطيرة، وما الفرق بين الطيرة وبين البعير، وغير ذلك من المسائل التي إن شاء الله سنقف عليها من خلال الأدلة وشروح العلماء. وسنسير إن شاء الله في بيان المسائل على وفق يعني إتيان الشارح رحمة الله تعالى عليه لها، وقد نقدم أو نؤخر بعضها إن تطلب الأمر ذلك. نعم.
يقول الشارح عليه رحمة الله: تعريف التطير.
هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى تعريف التطير.
في اللغة مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو فيها التشاؤم أحجم.
يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول عن شأن العرب مع التطير والطيارة، يقول: كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها، فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحا، وما تياسر منها سموه بارحا، وما استقبلهم منها الذي يأتي من جهة الأمام فهو الناطح، يسمونه الناطح، وما جاء من خلفهم سموه القعيد. فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح، ومنهم من يرى خلاف ذلك. الحاصل أن هذه خصلة جاهلية كانوا يبنون عليها أعمالهم وقراراتهم ومضيهم في الأمور بحسب هذه الاتجاهات ونحوها. والأمر كما سيأتي إن شاء الله ليس خاصا بالطيور، وإنما لأن التطير أو التشاؤم بالطير هو الشائع، وهو الذي كان منتشرا بينهم.
أما في الإصطلاح فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الإصطلاح، لأن الإصطلاح يدخل على الألفاظ، لأن الإصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصها، مثل الصلاة لغة الدعاء، وفي الإصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم.
هذا هو التعريف العام للتطير. وهذا قد تقدم عند المؤلف عن الشارح في غير ما موضع، تقدم معنا في صفحة 515 وفي الصفحة 542. فالتطير هو التشاؤم بمعنى واحد، لكن بأي شيء يكون هذا التطير أو هذا التشاؤم؟ يكون إما بشيء مرئي مشاهد، أو بشيء مسموع، أو بشيء معلوم غير محسوس. فصل الشارح رحمة الله عليه يعني هذا التعريف بالأمثلة، ووضحه بالأمثلة فقال:
بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع.
نعم.
واعلم
لا
أن
لحظة. نعم. يقول الشارح: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ماذا يترتب على هذا التشاؤم؟ يترتب على هذا التشاؤم الذي وقع في النفس توقع حصول المكروه، أو الخوف من عدم تحقق المطلوب أو المرغوب. هذه ماذا؟ نتيجة وثمرة للتشاؤم. يترتب على التشاؤم توقع حصول المكروه أو الخوف من عدم تحقق المطلوب، وهذا أيها الإخوة ناتج عن سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فسوء الظن الواقع في القلب بسبب التطير أثمر هذا العمل، وهو الفرار من الأمور المقصودة والتراجع عنها ونحو ذلك. وهنا كلمة طيبة للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم النافع رفع الاشتباه، طبع مع مجموعة المعلمي الكاملة مؤلفاته، رفع الاشتباه عن معنى الإله. يقول: لا يخلو المتطير أن يظن أن الطائر سبب أو علامة، وعلى الحالين فهذا الظن من قسم التدين، يعني جاء تدينا واعتقادا، لأنه لا يعرف له توجيه من الأصول العادية المبنية على الحس والمشاهدة، وهو تدين، أي جعل الطير أو الطائر سبب أو علامة على أن هذه الأمور خير أو شر. قال: وهو تدين بما لم يشرعه الله عز وجل فيكون شركا. قال: وإنما الشأن في حصول الظن، وقد جعل الشارع ضابط حصول الظن هو العمل به. قال: ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. إذن هذا الظن الواقع في النفس هو الذي يصد، أو هو الذي يحمل على المضي كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال كلمة عظيمة: قال: فالعمل بالطيرة بناء على الظن الواقع في النفس أن تصدك عن أمر قد عزمت عليه أو كنت مترددا فيه، أو تمضيك في أمر لم تكن عازما عليه. هذا يعني بيان لهذا التعريف. من خلال أيها الإخوة تفصيل الشيخ رحمه الله لتعريف التشاؤم نستفيد أن التطير قد يكون بأمر مشاهد، وقد يكون بشيء مسموع، وقد يكون بزمان كما سيأتي، وقد يكون التطير بمكان، وقد يكون التطير بحال تمر بالإنسان كالتطير بالعطاس أو برفة العين، وقد يكون التطير بحركة في الجسم، بعض الناس يتطير من حكة الجسم، وقد يكون التطير بعاهة في الشخص المرئي كالعور مثلا أو العمى، وقد يكون التطير بلون من الألوان كالأسود، وقد يكون التطير برقم من الأرقام كالتطير برقم 10 عند أولئك المخذولين من الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتطيرون بالرقم 10 لأن المبشرين بالجنة عددهم 10. والناس في هذا أيها الإخوة يختلفون من بيئة إلى بيئة، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان أيضا إلى زمان، لكن القاعدة العامة هي هذه، أن التطير يكون بشيء أو التشاؤم يكون بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، وقد يكون أيضا بما ذكرت لكم، ولعله إن شاء الله تأتينا يعني أمثلة. نعم.
واعلم أن التطير ينافي التوحيد.
هذه هي المسألة الثانية، المسألة الثانية حكم التطير، حكم التطير. نعم.
واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق.
نعم. إذن الطيرة محرمة، وسبب التحريم يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. كيف يكون المتطير قاطعا التوكل على الله أو تاركا له؟ يكون المتطير قاطعا التوكل على الله بما قام في قلبه ووقع في نفسه والعياذ بالله من اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر من قبل من؟ من جهة هذا المتطير به، ومن جهة تعلقه به، بهذا يكون ماذا؟ تاركا التوكل على الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد التاسع صفحة 285، يقول رحمه الله: من تطير فقد أثم، وارتكاب والحكم بالإثم نتيجة ماذا؟ ارتكاب الفعل المحرم. قال: من تطير فقد أثم، وإثمه على نفسه في تطيره لترك التوكل وصريح الإيمان. قال: لأنه يكون ما تطير به على نفسه في الحقيقة، لأنه لا طيرة حقيقة ولا شيء إلا ما شاء الله في سابق علمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني من أسباب تحريم الطيرة لما فيها من التعلق بالأوهام وربط النفس بخيالات، هذه الخيالات لا حقيقة لها، واعتبار أمور لا أساس لها من الصحة، فتفتح له هذه الأمور الأبواب الكبيرة من الوساوس والخواطر السيئة. وهذه هي حقيقة الطيرة، حقيقة الطيرة أنها أوهام وأنها مخاوف تقع في نفس المتطير، وأنها ظنون وخيالات يربطها المتطير بما شاهده أو بما سمعه أو بما علمه، فهذه حقيقة التطير والطيرة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الذي تقدم آنفا، وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، إلى أن قال: ومنا رجال يتطيرون. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الحديث ما تقدم في الكتاب يا عادل، تقدم في الشرح. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث في مفتاح دار السعادة، قال: فأخبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تأذيه، يعني تأذي المتطير، وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ذاك شيء يجدونه في صدورهم. إذن الأذى والضيق والشؤم إنما يكون في النفس وفي العقيدة المنعقدة في القلب. قال ابن القيم: إنما هو فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإدراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه، يعني لا علاقة ولا صلة بين ما رآه وسمعه وبين ما وقع في نفسه من يعني هذا الضيق والانزعاج. ده قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد. إذن فلهذين الوجهين كانت الطيرة ماذا؟ محرمة. وسيأتي عند ذكر الأدلة إن شاء الله المزيد من البيان لمفاسد التطير والطيرة. هنا قال المؤلف: فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد. قوله وهي منافية للتوحيد، هل التطير مناف للتوحيد من أصله وأساسه فيكون شركا أكبر مخرجا من الملة، أم إن التطير مناف لكمال التوحيد الواجب فيكون شركا أصغر، بمعنى أنه قد ارتكب ذنبا عظيما لكنه لا يخرج من الملة؟ سيأتي تفصيل هذه المسألة عند الشارح رحمة الله عليه، عند حديث الطيرة شرك وحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم.
والمتطير لا يخلو من حالين.
هذه المسألة الثالثة أيها الإخوة، نعنون لها بأحوال الناس مع الطيرة، أحوال الناس مع الطيرة أو مع التطير، هذه المسألة الثالثة. أيوة.
الأول أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم
ويدع معطوف على يحجمه.
نعم. ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم.
نعم. إذن الحالة الأولى يقول الشارح أن يحجم أي المتطير ويستجيب لهذه الطيرة التي وقعت في قلبه فيدع العمل. إذن الحالة الأولى فيها اعتماد المتطير على ما تطير به، فبنى ماذا؟ فبنى على تطيره الترك للعمل أو المضي فيما أراده وقصده، يعني بنى مضيه واستمراره في العمل أو تراجعه عنه بناء على ماذا؟ بناء على الطيرة. ما حكم هذه الحالة؟ قال الشارح وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. لماذا كانت هذه الحالة من أعظم التطير وأشد صور التشاؤم؟ أبو حميد، هدايا الحج. ما أسمع. اعتماد كلي، كلمتي تجمع هو. جيد، فترتب علي
أنه يعني أن هذا الشيء يعني أثر فيه تأثيرا كاملا يعني.
زين، فأصبح وقع في الشرك. حسنت. كان هذا من أعظم التشاؤم وأشد صور التطير لأنه شرك والعياذ بالله، حيث بلغت الطيرة تأثيرها في نفس المتطير إلى أن يبني عليها ماذا؟ عزمه على الأمور أو تراجعه عنها. وفي الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا. لن يبلغ الدرجات العلا ولن يدخلها. لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا، لأنه بنى عزمه ومضيه أو تراجعه ونقوصه بناء على التطير، أو رجع من سفر تطيرا. هذا الحديث قال فيه المنذري في الترغيب رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات، وقال العلامة الألباني كما في سلسلته الصحيحة برقم 2161 رواه تمام في فوائده وسنده جيد. طيب، لماذا كان شركا؟ كان شركا أيها الإخوة لأن المتطير بنى أمره هذا على ما تطير به، وهذا يعني أن المتطير اعتقد سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، لا شرعا ولا قدرا، وهذا يربط بكلام العلامة المعلم رحمة الله تعالى عليه أنه تدين بهذا فجعله سببا مؤثرا، ولا دليل على أن هذا الأمر عن التطير مؤثر لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر. والقاعدة أيها الإخوة أن التعلق بما ليس بسبب شرعي ولا قدري شرك، هذه قاعدة، أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي وإن شئت قل قدري شرك، كما قرر ذلك العلامة الشارح الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، كما تقدم معنا في شرح باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وفي باب ما جاء في الرقى والتمائم، وكما سيأتي إن شاء الله معنا في أثناء هذا الباب. إذن هذه الحالة الأولى وهذا هو حكمها.
الثاني أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به
متطير به
وهذا أهون.
إذن هذه الحالة الثانية من أحوال الناس مع الطيرة أو أحوال المتطيرين مع الطيرة، من جمع بين المضي فيما عزم عليه عندما عرضت له الطيرة، وجمع أيضا بين ماذا؟ الخوف والقلق وتوقع مكروه بسببه. إذن عنده عزم ومضي فيما أراد، لكن يبقى في قلبه شيء من القلق والخوف والانزعاج والضيق وتوقع حصول أمر قد يؤثر عليه. ما حكم هذه الحالة؟ قال الشارح رحمة الله عليه: وهذا أهون، يعني أهون من الأول، من الحالة الأولى. لماذا أهون من الحالة الأولى؟ ها عبد الله، أحسنت، لأنه مضى فيما عزم عليه ولم يرجع عما قصده وأراده، لكن بقاؤه في خوف وقلق وضيق وانزعاج وخشية تأثير المتطير به عليه يجعله ماذا؟ يجعله في خطر. لماذا هو على خطر؟ الدرس كله تعليل يا شيخ محمد، درس اليوم كله طلب تعليل. ها لماذا هو على خطر؟ جيد، لا بس بعد لحظة شوية،
أنا في كلاهما نقص في التوحيد.
أحسنت، قضاها من الشيخ العثيمين، سخي لك يا عبد الله. بعد جيد، نقول هو على خطر لأن في عمله هذا سوء ظن بالله جل وعلا، وفي قلبه نوع التفات إلى غير الله جل وعلا، وفيه ضعف توكل على الله تبارك وتعالى، وفيه اعتماد على أمور لا حقيقة لها بل هي وهمية خيالية، فهذه كلها تجعله ماذا؟ تجعله على خطر والعياذ بالله. ثم بين الشارح رحمه الله خطر الحالتين فقال: ما ذكري؟
وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسئ الظن بالله عز وجل.
نعم. طيب سؤال، هل بالإمكان أن نضيف حالة ثالثة لمن تعرض له الطيرة؟ ذكرنا حالتين، شيخ ذكر حالتين، ممكن نضيف حالة ثالثة؟ تفضلوا. أحسنت، نعم نعم بالإمكان أن نضيف حالة ثالثة، وهي أن تقع الطيرة في القلب، في قلب المرء، لكنه لا يلتفت إليها ولا يقف عندها، بل يمضي في أمره متوكلا على الله جل وعلا. ما حكم هذه الحالة؟ أنها لا تضر وإن وقعت في نفسه، أنها لا تضره ولا يؤاخذ عليها. لماذا؟ لتحقيقه التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد الكامل عليه جل وعلا. وعلى هذا يحمل ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: وما منا إلا، يعني ما منا إلا قد تقع في نفسه الطيرة وقد يصاب بالتشاؤم كما سيأتي إن شاء الله عند الشارح. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني يزول هذا الذي يقع في النفس بماذا؟ بالتوكل على الله والاعتماد عليه وتعليق الأمور به جل وعلا.